فيه ابن عقيل وابن الجوزي. وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى: هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا. ومنه صفحه لعموم قوله في المساجد، ورحبته المحوطة. قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد، لأنها معه وتابعة له. وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. ومنارتها التي هي أو بابها فيه، لأنها في حكمه وتابعة له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، أول هذا الكلام تقدم في الدرس الماضي، ومن المسجد المزيد فيه، ومنه سطحه كذلك تكلمنا عليه. وقفنا قوله: ورحبته المحوطة. الرحبة هذه يعني أشبه ما يسمى الآن بالساحة أو الحوش أو كذا، هذا المكان الذي ليس فيه بناء وهو تابع المسجد. فهذا فيه خلاف بين السلف وأهل العلم، منهم من قال أنه تابع المسجد بناء على أنه أرض موقوفة وأنها تابعة للمسجد، وإن كانت خارج الباب وخلف يعني خارج أبواب المسجد. ومنهم من قال ليست من المسجد لأنها أرض مكشوفة وليست مصورة تبع المسجد. وهذا القول الذي ذكره الشارح هذا فيه تفصيل، يعني جمع بين القولين، وهو أقرب ما يكون. هذا القول الذي ذكره الشارح هو جمع بين القولين وهو أقرب ما يكون. إن كان عليها حائط وباب كرحبة هي، التمثيل هذا ما نعرفه لأن ما رأينا هذه المسائل، لكن يمثل بما هو معروف في زمانه. والمعنى واضح، إن كان محوطة فيها جدران تبع المسجد، يعني فيها جدران هذه تابعة المسجد، هذا واضح. هذا يسمى الآن سرحة المسجد، يسمى حوش المسجد وكذا، يعني المسجد مبني ثم يكون فيه ساحة عليها جدار وباب تابع المسجد، هذا واضح أنها تابعة للمسجد، سواء صلى فيها أم لم يصلى فيها، لأنه أحيانا يصلى فيها وأحيانا تهجر تترك، يمر عليها الشهور والسنون ما يصلى فيها، لكنها محوطة هذه من المسجد. وإن لم تكن محوطة فليست من المسجد ولا تثبت لها أحكام المسجد، مثل ساحات الحرمين هذه لا تمنع منها الحائض، ولا يمنع منها يمنع فيها البيع والشراء وهكذا. تجد النساء الحيض يجلسن في هذه الساحات خارج أبواب الحرم ولا يمنعنا من الجلوس في هذا. كذلك البيع، لو باع إنسان مساويك ولا أشياء ولا كذا، ما يمنع من البيع لأنه ليس محوطا تابعا للمسجد، وإن كان يصلى فيه عند الزحام وإذا اتصلت الصفوف، لكن هذا هو الأقرب، أنه لا يكون من المسجد إلا إذا كان محوطا. على كل حال، كان يعني فيه جدار وله أبواب كبار، على كل والجهة جهة المسعى، الساحة التي خلف المسعى لها جدار ولها أبواب بخلاف الجهات الأخرى. المقصود أنه ما كان عليه جدار وأبواب فهو تابع للمسجد، وما لم يكن عليه جدار فليس تابع للمسجد ولو كانت أرضه موقوفة. لا شك أن هذه الأرض موقوفة على الحرمين، لكنها لا تأخذ حكم المسجد إلا إذا كانت محوطة. ومنارتها أي منارة الرحبة التي هي أو بابها فيه كأنها في حكمه، أي في حكم المسجد وتابعة له. يعني بعض المنائر، والغالب يعني المنارة تكون خارج المسجد، مبنية خارج المسجد من الأرض ترتفع، لكنها لا تكون ملاصقة للمسجد، منفصلة قريبة من المسجد، لها جدران يعني محوطة ولها باب لكنها منفصلة. هل لها حكم المسجد؟ الجواب نعم، لو أراد إنسان أن يعتكف في هذه المنارة مثلا وكذا فلا مانع، المنارة لها حكم المسجد لأن أرض موقوفة ومحوطة، مبنية محوطة وهي قريبة من المسجد، والمنارة التي هي أو بابها فيه أن في حكمه تابعة له، لأن في حكمه وتابعة له. نعم. لا، غرفة الحارس هذه مثلا على سبيل المثال هذه ليست من المسجد، ليست من المسجد، لأن هذه الغرفة ملاصقة لكن بابها خارج وليست معدة للصلاة، معدة للسكن، فلا تكون تابعة للمسجد. مثل أبواب بيوت المساجد ملاصقة للمساجد متصلة بالمسجد لكنها ليست من المسجد، لأنها ليست موقوفة للصلاة ولو كان لها باب على المسجد، فهي لها أحيانا يكون لها باب على المسجد، مثل وضع المسجد البيت هنا له باب على المسجد له أبواب على الشارع، لا يقال إنه من المسجد لأنه معد للسكن وليس معدا للصلاة، فلا يجوز أن يصلي فيه ولو تصل الصفوف، إذا لم تصل الصفوف فلا يجوز أن يعتكف فيه، ليس له حكم المسجد. كذلك الغرف إن كان بابها إلى المسجد، إن كانت الغرفة لمعد تابعة للمسجد معدة للصلاة ولها باب إلى المسجد، مثل الغرف هذه اللي في آخر المسجد هذه تابعة له. وأما إذا كان بابها من الخارج وليس لها باب إلى المسجد فليست تابعة للمسجد، وإن كان لها بابان خارج وداخل ينظر فيها، إن كانت معدة للصلاة وهي متصلة بالمسجد فهي من المسجد ولا يضر كون لها باب من الخارج. وأما إذا كانت معدة لسكن وقفت لسكن حارس أو لغرض من الأغراض وليست للصلاة فليست تبع المسجد، لأن الواقف لم يجعلها من جملة المسجد، قال هذه غرفة لسكن الحارس أو لغرض من الأغراض ولم تعد للصلاة. المهم أنه إذا كانت معدة للصلاة ولها باب إلى المسجد فهي تابعة للمسجد، وإذا لم يكن لها باب إلى المسجد مفصولة وبابها من الخارج فهذه ليست من المسجد، هذه ليست من أنها فصلت، لو كانت تبع المسجد لأدخلت فيه، وإذا كان لها بابان ينظر فيها، كانت معدة للصلاة فلا يضر الباب الخارجي، مثل السرحة كلها باب على المسجد وباب على الشارع، يدخل إنسان من هنا إلى السرحة ثم يدخل على المسجد ولا يضر، ولو كان لها باب ثاني مثلا ما يضر، ما دام أنها تابع المسجد بينه وبين المسجد باب فلا تخرج عن حكم المسجد. نعم. ما يضر إن شاء الله، يعني ما دام أنها تابعة للمسجد ولها باب إلى المسجد ولو كان ما يتسنى الصلاة فيها، المهم أنها تابعة للمسجد، مثل يعني الغرف التي تكون في محاريب الجوامع، كثير من الجوامع المحراب يكون كبيرا يكون في غرفة المحراب يقطع منه غرفة لجلوس الخطيب، يمكن يجي متقدما أو يجلس في بعض الأحيان، أو الإمام يجلس في أوقات الصلوات يأتي مبكرا يجلس قبل أن يدخل، هذا تبع المسجد، ما في شك أن هذا تابع المبني مصور محوط تبع المسجد، ما في إشكال، لكن الإشكال فيما أعد للسكن وهو ملاصق للمسجد، إذا ربما يشك فيه، نظرنا إلى ملاصق المسجد قلنا هذا تبع المسجد، نظرنا إلى سكن معد للسكن والنائم فيها يجنب، ربما يكون عنده زوجة ويحصل جماع وكذا وأمور لا تجوز في المسجد، نقول لا، هذه ليست ولو كانت ملاصقة هذه ليست من المسجد، حتى لو قدر لها باب على المسجد لكن الباب خاص ويقفله صاحب البيت فليست تبع المسجد. الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام بيت وكان له باب سمى خوخة، باب صغير على المسجد، أبو بكر رضي الله عنه له باب بيت وله باب على المسجد، أمر بإغلاق الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، أحد يقول بيت أبي بكر أنه تبع المسجد لأنه ملاصق وله باب على المسجد، لا، هذا بيت مملوك للسكنة ولا يضر كونه ملاصق للمسجد، ما يأخذ حكم المسجد، لكن لو جاء شخص ووقف هذه الأرض وبناها للصلاة ووضع غرفا للمعتكفين أو مصلى نساء أو نحو ذلك في آخر المسجد، هذا ما في شك أنه تبع المسجد، أنه وقفه للمسجد وهو ملاصق وله باب على المسجد فهو تابع للمسجد. منارتها يبلغ رحمته، منارة الرحمة هذا اللي يظهر لي، رحمته المحوطة ومنارتها يعني منارة الرحمة، المنارة اللي موجودة في الساحة.
رحمه الله. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين عبادته مكانا في غير الحج. وأفضل المساجد المسجد الحرام، فمسجد المدينة، فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود، وفي رواية: فإنه أفضل. فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه، فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود.
من عين الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة لم يتعين، يعني إنسان اعتكف نذر أن يعتكف في مسجد في المسجد الفلاني، هذا ينظر، إن كان خارج البلد يعني يحتاج إلى سفر فلا شك أنه لا يجوز، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، وهذا نوى أن يعتكف في مسجد في بلد آخر، معناه أنه سيشد الرحل، وشد الرحل محرم، إذا هذا يدخل في الحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا ماذا يصنع؟ نقول: نذرك اشتمل على طاعة ومعصية، فاعتكف في أي مسجد، اعتكف في أي مسجد، لا بد أن يكون البدل فيه، أو يقال إلا يعني لا بد أن يكون البدل مساويا للمبدل منه. نذرا يعتكف في مسجد في بلد معين جامع، نقول لو اعتكف في نفس البلد في جامع، يعني هذه ميزة، ولا يجوز أن يعتكف في مسجد غير جامع، يعني ننظر في المسجد الذي نذر، فإن كان فيه صفة مقصودة فإنه لا بد أن يعتكف في مسجد فيه تلك الصفة، لأن هذه طاعة، هذه مزية ولها فضل، الاعتكاف في الجامع أفضل من اعتكاف في غير الجامع. لكن المحرم هو السفر إلى غير الثلاثة، قل له: لا تعين عليك ولا يجوز لك أن تسافر، اعتكف في مسجد في بلدك لكن فيه نفس الأوصاف التي في المسجد الذي نذرت. واضح، لأنه ما يتعين عليه هذا ولو كان في نفس البلد، فكيف إذا كان يحتاج إلى شد رحم؟ طيب، عين مسجدا في نفس البلد نذرا يعتكف في مسجد الفلاني، هل يتعين؟ الجواب أنه لا يتعين، كما قال المؤلف: من عين اعتكاف مسجد غير الثلاثة لم يتعين. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يشرع لنا العبادة في مكان دون آخر، وإنما المساجد كلها مكان العبادة، وأنتم عاكفون في المساجد، إلا إذا كان هذا المسجد الذي عين فيه طاعة معينة، فيه شيء يعني مثل مسجد جامع أو مسجد في جماعة أكثر أو نحو ذلك من الأمور الشرعية المطلوبة شرعا، فإذا كان فيه ميزة ننظر، إن كانت هذه الميزة توجد في غيره فهو بالخيار، إن شاء ذهب إلى الذي عين، وإن شاء اعتكف في مثله ولا يلزمه الذي عين، وإن كانت هذه الميزة لا توجد إلا في الذي عين فإنه يتعين عليه من غير شد رحم. ولو تعين غيره بالتعين لازم المضي إليه واحتاج إلى شد رحم، هذا فيما لو نذر أن يعتكف في مسجد في بلد آخر. وأفضل مساجد مسجد الحرام في مسجد المدينة في مسجد الأقصى، ثم ذكر التعيين، قال تعين غيرها بالتعيين لازم مضي واحتاج إلى شد رحل قضاء النذر، ولأن الله تعالى لم يعين لعباده مكانا في غير الحج. نعم، هذا تعليل للأمرين، إن كان نذر أن يشد الرحل في يعني مسجد بعيد فإن هذا حرام ولا يجوز أن يشد الرحل، وإن كان في نفس البلد يقال أيضا صحيح ما فيه معصية، لكن ما الذي يجعله يتعين؟ هذا مسجد وهذا مسجد نفس المواصفات، ليس لأحد ميزة على الآخر، فهذا إذن ليس أمرا محبوبا إلى الله. لو قيل أيما أحب إلى الله، أن أعتكف في هذا ولا في هذا، ماذا نقول؟ نقول هما سواء، ما في ميزة لهذا حتى يكون محبوبا ويكون الطاعة. إذن هذا الأمر ليس بطاعة، فلا يلزمك الوفاء به، إن شئت اعتكف في الذي عينت، وإن شئت أنت اعتكفت في مثله. فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها يعني الثلاثة لم يجزئه في غيره إلا يكون أفضل منه. هذه مسألة واضحة، عندنا الثلاثة المساجد وهي أشرف وأعظم مساجد على وجه الأرض، إن نذر اعتكافا في أحدها فننظر، إن كان المسجد الحرام تعين، وإن كان المدينة يجزئ فيه أو في المسجد الحرام، وإن كان في الأقصى يجزى فيه أو في المسجدين النبوي المسجد الحرام، أنه يجوز أن يعتكف أن ينتقل إلى الأعلى. والدليل واضح، حديث جابر رضي الله عنه لما نذر ذلك الرجل أن يصلي قال نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا، فعاد عليه فصلها هنا، عاد عليه ثلاث مرات، فلما رأه مصرا قال فشأنك إذن، شأنك منصوب بفعل محذوف تقديره عليك أو خذ شأنك أو نحو ذلك، شأنك إذن يعني افعل ما تريد. فهذا يدل على أنه يجوز أن يصلي في الذي عين وله أن ينتقل، الحديث يدل على، لكن أيما أفضل، أن يصلي في الذي عين ولا في الذي أفضل؟ واضح أن الأفضل أن يصلي في الفاضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في أول الأمر وعاد عليه ثلاثا، فلما أصر وطلب ذلك قال فشأنك إذن، يعني أنه باح وليس بحرام حتى ينهى عنه. وهذا الذي فهم الصحابة رضي الله عنهم، فإنه ثبت في صحيح مسلم عن زينب رضي الله عنها أن امرأة جاءته وقالت إني نذرته أن أصلي في المسجد الأقصى، قالت كلي ما صنعتي وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة في سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فأفتتها زينب رضي الله عنها أنه يسعها أن تبقى أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو نذر أن يعتكف في مسجد غير جامع في البلد ثم انتقل إلى جامع، نفس الشيء نقول الأفضل أن يعتكف في الجامع ولو نذر مسجدا معينا، ولا هذا خاص بالثلاثة فقط؟ نقول نفس الشيء يدخل في هذا، لو نذر أن يعتكف في مسجد غير جامع في البلد ثم جاءه شخص قال يا أخي ليش ما تعتكف في المسجد الجامع أفضل، فله أن ينتقل، وهذا أفضل أن ينتقل إلى المسجد الجامع، لأنه انتقل من مفضول إلى فاضل، ليس هذا خاص في الثلاثة. يعني إذا نظر في الأقصى أن يعتكف في المسجد النبوي، لا، هذا عام، كل مسجد مفضول نذر أن يعتكف فيه فالأفضل أن ينتقل إلى الفاضل، والفاضل يختلف، قد يكون بقدم المسجد، قد يكون بكثرة الجماعة، قد يكون فيه إمام يخشع وراءه أو يطبق السنة ويطيل في الصلاة يتحرى السنة، أو يكون في مكان معد للاعتكاف يخشع فيه ويبتعد عن الحديث الناس والتشويش. فسبب الفضل متنوع متعدد، فله الأفضل أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل، فإن أصر إلا ما نذر فله ذلك. نعم.
من أراد
أن
يعتكف في أحد مساجد مكة شد الرحال،
ما في بأس، لأنه كله يصدق عليه المسجد الحرام، نذرا يعتكف في مسجد في العزيزية مثلا، حدد مسجد فقيه ولا مسجد كذا في مكة، وقال والله أنا نذرت أني أعتكف في مسجد فقيه في العزيزية في مكة، طيب وش نفتيه؟ ماذا نقول له؟ ها؟ نقول أوفي من القلب، في شد رحل، يقول في شد رحل، وهذا مسجد عادي ما هو بالحرم اللي فيه الكعبة. نقول القول الصحيح أن الحرم يشمل أن التضعيف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا المسجد الحرام يشمل جميع الحرم. فإذا فأنت يجوز لك، بل يجب عليك أن تشد الرحل إلى مكة، وإذا وصل إلى هناك يأتي إلى نفس الكلام السابق، إن شاء أن يعتكف في المسجد لعين فلا بأس، وإن انتقل إلى ما هو أفضل فذاك أفضل، نفس الكلام متقدم. لما يجوز شد الرحال إذا في سفر شد رحل لأجل المسجد لا، أما إذا كان لأجل غرض آخر ليس ذات البقعة، قال والله أنا بسافر أصلي في مسجد في الدمام في رمضان، لماذا؟ قال والله في إمام قراءته طيب وأنا أخشى معه كذا، ما يظهر أنه حرام، قال الأولى عدم السفر وعدم فتح الباب، فيه مفاسد وفيه كذا وفيه كذا، أنه فتنة للمتبوع وقد يكون فيه يعني تلذذ بالصوت وكذا، يعني فيه محاذير. لكن هل هو شد رحل لذات المسجد؟ لا، لكن لو قال أشد الرحل لحضور الدروس هناك هذا غرض طيب صحيح، سافر لطلب علم ما قصده البقعة، فلو كان الدرس في مسجد آخر ذهب إلى الثاني، ولو نقل مسجد الرياض جاء إلى الرياض فهو ما له غرض في المسجد، هو أراد الدروس فله أن يسافر، هذا ما فيه سفر لطلب العلم. فالمقصود أنه لا تشد الحال لأجل تعظيم المسجد ذات البقعة، إذا كان في غرض آخر، واحد قال والله أنا أروح أعتكف في الدمام، ليش؟ قال والله أهلي هناك حتى يأتوني بالطعام والشراب وكذا، ما في شيء، قال ما سافر من أجل المسجد معه، صحيح أنه يعتكف في المسجد الذي بجوار أهله، هذا طالب مثلا في الرياض وله أن يبقى، يستطيع أن يبقى لكن يحب أن ينتقل هناك حتى يكون جنب أهله يأتونه بالطعام وكذا يكون أيسر له، فهو سافر إلى هناك ليعتكف، نقول ما في شيء، لأنه شد الرحل لكن ليس لأجل المسجد، لغرض آخر وليس للمراد فضل البقعة وتعظيم المكان، والمنهي عنه تعظيم بقعة غير الثلاثة، شد إليها يعظم يرجو بركة البقعة غير المساجد الثلاثة. لو انتقل إلى الفاضل وزاد خيرا، نذر أن يصلي في المسجد النبوي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل لمسجد الحرام وصلى فيه، وفى بنذر وزيادة، كيف يكفر؟ وفى بنذر وزيادة.
قال رحمه الله:
ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود. وحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وبنية الخروج ولو لم يخرج، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وبالوطء في الفرج، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج، ولا كفارة نص عليه. وروى حرب عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج بعموم الآية. وبالردة لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد.
ذاك المؤلف هنا ما يبطل الاعتكاف، قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة. قول عائشة هذا اختصر المؤلف رحمه الله، وإلا رواه أبو داود تمامه. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يمس امرأة ولا يباشرها، السنة المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد له منه. وقوله رضي عنه السنة هذا في حكم الرفع كما هو معلوم، يعني إذا قالت السنة المراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال الصحابي السنة فالمراد بها سنته عليه الصلاة والسلام، إذن هذا له حكم الرفع. هذه أشياء تؤثر الاعتكاف، أن لا يعود مريضا، وأن لا يتبع جنازة، وأن لا يمس امرأة ولا يباشرها، المس يعني لا يمسها بيده إلا إذا كان هذا المس لغير شهوة فلا بأس، كما لو جاءت زوجته وصافحها أو أمه أو أخته وكذا مس جسدها مصافحة أو لأي غرض تناولته شيء فمس يدها وكذا لا بأس. المقصود بالحديث إذا كان لشهوة فلا يجوز أن يقربها لشهوة، لا مسا باليد ولا تقبيلا ولا نحو ذلك من الاستمشاع، يحرم الجماع ودواعيه لهذا الحديث والعموم قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز لهم. يقول لكن المس الذي ليس عن شهوة هذا لا بأس به. إذن هذه أمور لا يجوز المعتكف أن يفعلها. عيادة المريض، فإن قال هذا حق واجب، هذا معتكف ثم مرض أبوه أو أخوه أو قريبه فلا يسعه أن يتأخر، اعتكف 10 أيام وهذا مريض، هل يترك هذا المريض 10 أيام؟ أو مات أبوه أو مات أخوه أو قريبه يترك اتباع الجنازة أيضا، هذه حق واجب والاعتكاف سنة، فماذا يصنع؟ نقول له الخروج، ما دام أنه معتكف تطوعا فالأمر واسع، له الخروج، يخرج ويعود المريض ويعود ثم يرجع، وإذا قلنا أنه ينقطع أو يبطل الاعتكاف بالخروج فالأمر سهل، اعتكف 2 أو 3 ثم مرض قريبه خرج وعاده ثم رجع فالأمر سهل، ولو قطع اعتكاف ثم شرع فيه خرج 1 أو 2 أو 3، وبعض العلماء يتسامح في هذا يقول الخروج اليسير يعفى عنه، في قول بعض السلف أنه أو بعض العلماء أن الخروج اليسير على 1 أو 2 أو كذا ما لم يصل إلى نصف يوم أنه يعفى عنه، نقول الحمد لله في من يرخص بالخروج اليسير وهذا حق واجب وهذا اعتكاف مسنون، فلا مانع أن إذا تعين الشيء أن يذهب ويقضيه، يعود المريض ويعود ويرجع الحمد لله، إن قطع اعتكافه فهو في طاعة وليس عليه إثم ويبدأ يشرع من جديد وهو في عبادة مستحبة وهذا واجب. كذلك إذا مات قريبه له أن يخرج ويشهد جنازته ويرجع إلى معتكفه الحمد لله الأمر سهل. وهكذا في الأمور المتعينة، مثل لو مثلا احتاج أهل شيء ضروري لأقضيه له وأخبروه أنه لا بد أن يحضر لكذا أو خاف على ماله أو على شيء فلا بأس أن يخرج، ولو قيل أنه ينقطع الاعتكاف فالأمر في هذا سهل. لكن المؤلف هنا قيده بعذر، إذا خرج لغير عذر، يعني هذه الأعذار هذه محل نظر واحتمال هل يبطل بها أم لا، أما إذا خرج لغير عذر فإنه يبطل. هذا خرج يعني قال والله بروح أتمشى له 5 أيام في المعتكف، قال والله ضاق صدري وكذا وروح أتمشى دور في الحارة شوي له ربع ساعة نصف ساعة، هذا يبطل اعتكافه. أو جاءه صديق خرج معه بدون حاجة يسولف معه ويتحدث معه نصف ساعة وكذا، فإن هذا يبطل اعتكافه لأنه خروج لغير عذر. والدليل قول عشاء ولا يخرج إلا لما لا بد منه، هذا يعني مفهومه أن الشيء الذي لا بد منه أنه لا يبطل، كخروجه لحاجة الإنسان وللطعام والشراب أو يحضر طعاما لا يجد أحد يحضره أو نحو ذلك من الأمور الضرورية هذه لا بد منها، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني كناية عن البول والغائط. ومما يدل على أن الخروج لغير حاجة يبطل اعتكافه وأنه لا يتسامح فيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها وهو في المسجد فترجله، هذه حاجة، ترجيل الشعر حاجة، أن الشعر إذا طال الوقت عليه شعث وتأذى به الإنسان إذا كان له شعر كثير، فكان عليه الصلاة والسلام يقتصر على قدر الحاجة، يعني يمكن أن يعني يرجل الرأس والجسد في المسجد، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتساهل في الخروج، يعني ما اعتبر حاجة يخرج كامل الجسد ترجل شعره ثم يعود، لكن يبقى في المسجد ويخرج رأسه فقط لموضع الحاجة، يدل على أن على أهمية البقاء وأن الخروج يؤثر على الاعتكاف، فيقتصر على ما لا بد منه، أما ما كان منه بد فلا. مثال على حاجة وله منها بد، قالوا مثل الطعام، إذا كان مثلا يستطيع أن يأكل في المسجد فليس له أن يأكل في البيت، يعني إنسان معتكف وبيته قريب من المسجد ويمكن أن يحضر إليه الطعام، فيه من يحضر الطعام، هل يجوز أن يخرج؟ يقول أنا محتاج الآن خارجي حاجة وهي الطعام، يقول صحيح الطعام حاجة لكن منها بد، هذه حاجة منها بد يمكن أن يحضر إليه الطعام. طيب قال والله يعني الأكل في البيت أريح وكذا، هل يلزم أن يأكل في المسجد ولا له أن يخرج يأكل ثم يعود؟ الفقهاء يفصلون، قالوا إذا كان عليه حرج في الأكل في المسجد فله أن يخرج، مثل يعني يكون حوله ناس وليس له مكان خاص ويستحي أن يأكل أمام الناس، وإذا أطعمهم الطعام لا يكفي يكون الطعام على قدر حاجة ولا يستطيع أن يطعم من حوله، يعني يستحي أن يأكل وحده والطعام لا يكفي الجميع فعليه حرج. قل هنا لا بأس أن يخرج، هذه حاجة الآن يخرج، لكن إذا كان يمكن يحضر الطعام وليس عليه حرج في الأكل فليس له أن يذهب يأكل في البيت، والأكل في المسجد ما في شيء، في الأصل أنه جائز، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يأكلون في المسجد بعض الأحيان، وأهل الصفة كانوا يأكلون في المسجد، لكن أهل الصفة يقال أنهم ليس لهم بيوت لكن يمكن يخرج يأكل ويعود شبيه بالمعتكف، وجاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل في المسجد، المقصود أن الأكل في المسجد إذا لم يكن فيه تلويث فلا بأس به، ليس فيه منع، لكن المعتكف ينظر في حاله، إن كان أكل المسجد فيه حرج فله أن يخرج، وإن كان لا حرج أن يأكل المسجد له غرفة خاصة أو مكان خاص فليس له الخروج. ثم قال ونية الخروج ولو لم يخرج، في حديث إنما الأعمال بالنيات، هل هذا مسلم أنه إذا نوى الخروج بطل اعتكافه؟ هذه مرت معنا مسألة شبيهة بها، مثل إيش؟ من نوى الفطر، قلنا هذه مثل هذه، نوى فعل المبطل ولم يفعله فلا يبطل اعتكاف بنية فعل المبطل، لا نقول لو قطع نية الاعتكاف صحيح أنه يبطل، لأن الاعتكاف لزوم المسجد بنية، لكن هنا نوى أن يفعل المبطل ولم يفعل، نوى أن يخرج لكنه عدل عن هذه النية فلا يضر ذلك، والصواب هنا أنه يقال مثل ما قيل في من نوى الفطر أنه لا يضره. وبالوطء في الفرج لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج والكفارة، نص عليه حكي إجماع أهل العلم أن الوطء يحرم، أن المعتكف يحرم عن الوطء وأنه يفسد اعتكافه به، وروى حرب عن ابن عباس وأنه إذا جاء المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. ما معنى استأنف؟ يعني بدأ من جديد، مأخذ من الأنف وهو مقدم الجسد، في أعلى الجسد وفي مقدم الجسد، استأنفه أي بدأه من جديد، وليس معنى استأنف يعني أكمل، استأنفه يعني يبدأه من جديد. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، إذا جامع في الفرج الأشكال أنه يبطل اعتكاف، وأما المباشرة فيها خلاف، لكن الصواب أيضا أنه يبطل بها، أولا للنهي تدخل في عموم الآية ولا تباشرهن، لأن المباشرة هذه تشمل لمس البشرة للبشرة، فهي يدخل فيها كل شيء من اللمس والقبلة والجماع دون الفرج، والجماع في الفرج تدخل العموم تحرم، لكن إذا كانت دون الإنزال فإنها لا تبطل، وإن كانت تحرم لكنها لا تبطل كالقبلة والضم ونحو ذلك، وإن كان حراما لكن لا يبطل، لأنه لا يفسد الصوم ولا يترتب عليه غسل فلا يصل حد الإبطال. وأما إذا أنزل فإنه يبطل اعتكافه، لأنه يبطل الصيام، الإنزال يبطل الصيام، ولأنه يوجب الغسل ففارق ما دون الإنزال. إذن يبطل الاعتكاف بأمره بالوطف الفرج ولو لم ينزل وبالإنزال ولو كان دون الفرج. نظر عاد يعني ما يدخل فيه في الآية المباشرة ولا تباشرهن، أنه يغتفر إلا إذا خشي أن يعني ينزل وجب عليه أن يغض بصره. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته صفية وجلس معه وتحدث، فالإنسان يعني يوسوس في هذا، جاءت زوجته تزوره في معتكفه ينظر إليها على العادة، لكن لو قدر أنه أحس بشهوة خشي من أن ينزل فإنه يصرف بصره. نعم. الاشتراط هذا فيه تفصيل، الاشتراط فيه تفصيل، إذا كان نذرا فله أن يشترط، لأنه لا يجب عليه لما أوجب على نفسه. قال لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر إلا أنني أعود المريض الفلاني، في قريب مريض أعود كل يوم أو في كل يومين أو كل ثلاثة أو كذا. يعني هو في الحقيقة هذا الشرط هو نذر نذرا معينا، هذا معنى الشرط، أنه نذر العشر الأواخر إلا ساعة أو نصف ساعة من كل يوم، فلا يلزمه إلا ما أوجب على نفسه، لأن أصل الاعتكاف مستحب ليس بواجب، فلا يجب إلا ما أوجب على نفسه. لو قال نذرت أن أعتكف العشر الأواخر إلا الليالي أخرج أعتكف النهار فقط أو العكس، قل نعم ما يلزمه إلا النهار ولا يلزمه الليل، أنه مستحب فلا يلزمه إلا ما ألزم نفسه به، هذا معنى الشرط. وأما إذا كان يعتكف استحبابا فالشرط هنا ما ينفع بشيء، لأنه اعتكاف مشروع على هذا النحو، النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر فلا ينفع الشرط، قال والله سأشترط سأعتكف العشر الأواخر لكني أفعل كذا وأخرج كذا وأفعل كذا، لا حاجة للشرط وليس عليه دليل. والحج يختلف عن الاعتكاف لأنه ملزم، فهو شبيه بالنذر، قال عليه الصلاة والسلام ضباع بن زبير وكان الشافية قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استطعت. لماذا؟ لأن الحج نذر كما قال تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فالحج نذر إذا أهل به لزم، فله أن يستثير، قال لبيك حجا إلا إن حبسني حابس فلي أن أحل، يخالف ما في مانع لأنه التزم الحج. لكن الاعتكاف يختلف قياسه على الحج قياسه على الفارق، لأن الاعتكاف ليس ملزما أصلا، لو اعتكف استحبابا تطوعا وبدا له أن يقطع الاعتكاف فلا مانع له أن يقطع الاعتكاف، فنقول اعتكف وإذا خرجت الحمد لله، إن كان لعذر فلا يؤثر على اعتكافك، إذا كان الإنسان مثلا يعني اعتكف وذهب كما تقدم يزور مريضا أو يشهد جنازة شيء متعين جنازة قريب ونحو ذلك فلا مانع، لا تشترط اعتكف العشر الأواخر، وإن مات قريبك هذا اذهب واتبعه، إن مرض قريبك اذهب وعد، وكذلك لو حصل شيء ضروري حريق في بيتك أو شيء أو كذا فلك أن تخرج وتعود، والحمد لله لا إثم ولا شيء، سواء قلنا انقطع أو ما انقطع الأمر سهل، ما في نذر ولا يلزمه أن يعيد أو يستأنف أو شيء، يخرج للشيء الضروري ويعود وليس عليه شيء ولا يحتاج إلى شرط. لكن لا شك أنه كلما تحاشى الخروج كان أقرب إلى السنة، كلما قل الخروج كان أقرب إلى السنة، لكن أحيانا يتعارض مستحب مع واجب، وهو يفضل أنه ما يخرج وأن يطبق السنة يعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعدما اعتكف مرض أبوه أو أخوه أو ابنه يعني ما يسع أن يغيب عنه عشرة أيام، عيادة هذا القريب واجبة والاعتكاف مستحب، فالأفضل له أن يخرج يعني في الأمور في يعني الخروج المناسب، أن يخرج ويؤدي هذا الواجب من عيادة أو اتباع جنازة أو نحو ذلك.
قال رحمه الله
نعم بقي الردة، وبالردة لقوله تعالى لا يشركنا يحبطن عملك، واضح أن الردة تبطل جميع الأعمال من نص الآية، وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد، واضح أن السكران ليس من أهل المسجد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ويلزم من ذلك عدم قرب مكان الصلاة. فالسكران والعياذ بالله ليس له أن يقرب الصلاة ولا أن يدخل المسجد، فإذا تعمد تعاطي المسكر بطل اعتكافه.
وحيث بطل الاعتكاف، هل هو مثل الصيام بالنسبة لم بكلمة الكفر ثم تاب ورجع
ثم رجع؟ هو يبطل الاعتكاف، هذا بطل، ثم يستأنف، وتأتي أحكام الاستئناف في المسائل هذه.
وحيث بطل الاعتكاف وجب استئنافا، وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه كحالة الابتداء، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه، وعليه كفارة يمين لفوات المحل، ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة لما تقدم.
نتكلم عن طالح، وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر، مفهومه أن ما ليس بمنذور أنه ليس عليه أن يستأنفه، لأنه مستحب، نوى أن يعتكف العشر الأواخر نية بدون تلفظ، فاعتكف يومين أو ثلاثة ثم قطع الاعتكاف، نقول هو بالخيار، الأمر إليه، إن شاء يعود يكمل وإن شاء ترك لأنه مستحب. أما إذا نذر فننظر. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. صورة المسألة، قال لله علي نذر أن أعتكف 5 أيام متوالية، اعتكف يومين ثم فعل مبطلا، وش الحكم؟ خلاص الآن بطل التتابع، يبدأ من جديد، واليومين هذه له أجرها، اعتكاف اليومين على أجره، نقول الحمد لله اعتكفت يومين إن شاء الله مقبولين عند الله وليس لك أجرها، لكن ما حصل التتابع. قال ليش ما أكمل 3؟ قال لأنه ما فات شرط وهو التتابع، وأنت نذرت قل لله علي نذر أن أصوم 5 أيام متوالية. طيب لو قال هل هذا طاعة يلزمني الوفاء به، ولا نقول التتابع هذا وصف ليس بطاعة والمقصود 5 فقط؟ لا، نقول التتابع في الطاعة طاعة، ولا الطاعة والتتابع طاعة مقصودة محبوبة إلى الله، لأنه ما في شك أنه إذا تتابع الاعتكاف أثر أكثر في المعتكف، وأيضا أسرع إلى تنفيذ ما نذر، فإذا تابع 5 أدى الواجب 5 أيام، وإذا فرق فإنه قد يؤدي بشهر أو شهرين أو أكثر. فالتتابع مطلوب من جهة سرعة براءة الذمة، ومن جهة أن الأيام إذا تتابعت أثرت أكثر في قلب المعتكف، لأنه يعني إذا توالت الطاعات بدون فصل حصل الأثر، لأنه انقطع عن الناس وأكثر ولزم المسجد وأكثر من الذكر والعبادة، ولا شك أن إذا توالت الأيام حصل له نفع أكثر. إذا كانت ليست مقيدة بزمن ما عليه إلا الاستئناف فقط، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة. قال لله علي نذر أن أصوم الأسبوع، أن أعتكف الأسبوع القادم، عين الآن أيام معينة، 7 أيام الأسبوع القادم عينه، فاعتكف نصفه ثم خرج أو أبطل اعتكاف بمبطل، فماذا عليه؟ نقول عليه أن يصوم 7 أيام، يبتدي 7 من جديد، وعليه كفارة يمين، لأن بعض النذر أخل به لأنه عين الأسبوع القادم ولم يعتكف معين، اعتكف أسبوع آخر، فهو وفى ببعض الطاعة وترك البعض، ولا حيلة في استدراك ما فات، لما يمكن استدراكه، فليس فيه إلا كفارة يمين. وهذه القاعدة، أنه من نذر شيئا ولم يوفي به فإنه عليه كفارة يمين، كفارته كفارة يمين، يقول عليه كفارة يمين لفوات المحل، لأنه نذر شيئين، نذر أيام معينة، نذر عددا معين 7 في موضع معين، فعل أحدهما وفات الثاني فيكفر عن الثاني الذي فات، ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول غائط أو طهارة واجبة لما تقدم في حديث عائشة، كان لا يخرج ولا يخرج إلا لما لا بد منه، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، هذا واضح أنه مستثنى لأنه لا بد منه.
قال رحمه الله: أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا قضاء لزمنه ولا كفارة، فإن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا، ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم لأنه لا بد له منه، فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وله المشي على عادته، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه
من غير عجلة من المهندس.
نعم، وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة رضي الله عنها: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، متفق عليه.
ولا يعني لا يبطل الاعتكاف إن خرج الإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم، مفهومه أنه إذا كان فيه من يخدمه فليس له الخروج، لكن الخادم هنا ينظر فيه، إذا كان خادما يملكه كالعبد أو ولد من أولاده فهذا واضح أنه لا يجوز الخروج، أما إذا كان فيه من يخدمه لكن عليه غضاضة وله منة عليه فإنه لازم أن يقبل خدمته، فالخادم إذا أطلق المقال المقصود به الخادم الذي إما مملوك أو مستأجر أو ولد ليس عليه منة، أما إذا كان قال واحد صديق له قال: يا أخي أنا أتيك بالطعام والشراب، لكنه ما يلزم أن يقبل منته، وإذا أعطاه مالا رفض، قال: يا أخي أنا أخدمك للصداقة التي بيننا، لكنه ما يحب أن يخدمه هذا الشخص ولا يريد أن يكون له منة عليه، فلا يلزم أن يقبل هذه المنة، لكن إذا كان عنده ولد، الولد ما له منة على أبيه ليس له الخروج، عنده ولد ليس له، عنده خادم مستأجر ليس له الخروج، عنده عبد مملوك كذلك، أما إذا لم يكن له خادم فإنه لا بد أن يخرج. طيب لو طال الخروج، هذا الإنسان مثلا بيته بعيد ولا يتيسر له أن يعتكف في مسجد آخر لأنه إمام في هذا المسجد مثلا وبيته بعيد يحتاج إلى مدة يعني 10 ربع ساعة ذهاب وإياب وكذا، فله الخروج؟ نعم له الخروج، يعني لا بد منه، ماذا يصنع؟ هذا لا حيلة فيه ولو طال الخروج. وطيب لو كان يشتري الطعام، يخرج إلى المحلات ويشتري، هل له أن يشتري ومعتكف؟ الجواب نعم، لا مانع، البيع منهي عنه في المسجد، هذا خرج عن المسجد ولا مانع أن يشتري طعامه إذا لم يكن أو لم يحصل له إلا عن طريق الشراء، لأنه ليس منهيا عن ذلك مدام جاز له الخروج فيقضي حاجته سواء كانت في البيت أو كان من يأتي به من بيته أو بيعا أو نحو ذلك. فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنه: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وله المشي على عادته، يعني لو قال طيب إذا خرج لو أسرع ذهب ورجع ب10 دقائق، وإذا مشى على عادته يحتاج إلى ربع ساعة، هل يجب عليه الإسراع؟ الجواب لا، يمشي على عادته، يعني ما نقول له أنك لا تتعمد الإبطاء ولا تتعمد الإسراع، يعني يمشي على عادته الشيء الذي لا يشق عليه، لأن العجلة من الشيطان وقد يحصل فيها زلل وفيها مشقة وتذهب المروءة والوقار وكذا. ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة رضي الله عنه: إن كنت لأدخل البيت والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة. إذا دخل البيت ما يعرج، دخل البيت يريد الخلاء، يتوجه إلى الخلاء، ما يذهب إلى الغرفة هذه والغرفة هذه ويشوف هذا ويسلم على هذا، لا، يقصد حاجته. فإن كان المريض في طريقه سلم عليه: كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ وهو في طريقه، فهذا يدل على أن الأمر فيه، يعني أنه لا ينبغي التساهل في إذا خرج الحاجة أن يتعلل بأشياء أخرى، لا يقصد حاجته فقط ثم يعود، وإذا قابله شخص في الطريق مثلا ذهب لدورة المياه قد يقابله صديق خارج المسجد فيقف معه 5 دقائق 10 دقائق يتحدث معه ويسهو، أنا أقول له لا تقف مع أحد، إذا جاءك أحد سلم عليك يقول الله أنا معتكف، اذهب إلى حاجتك وارجع، وإذا أراد أن يقابلك فله أن يدخل المسجد وتبقى معه في المسجد كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية رضي الله عنها، يعني أنه الأمر أيضا ليس فيه ذاك التشديد، فلو تحدث بكلام مباح في المسجد في بعض الأحيان فلا بأس، يعني هذا مما يغتفر، ولا سيما إذا كان من يحدث له حق عليه كزوجة مثلا طال عليها الغياب 10 أيام فجاءت في أثناء الاعتكاف يعني فترة معينة تحدثت معه، أو صديق ما رأه من قديم واتفقا رأوه في المسجد، ولا ينبغي تقصد زيارة المعتكف إذا لم يكن هناك حاجة، بعض الناس يعني يبالغ في هذا يقول أطبق السنة، أقول ما هي السنة؟ قال زيارة المعتكف، سمع أن فلان معتكف نسألك راح أزور المعتكف، قل ليش؟ قال أطبق السنة، أن صفية زارت النبي صلى الله عليه وسلم، طيب زارته صفية لكن هل زارته عائشة وخديجة وعائشة وحفصة وزينب وبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة محبتهن له؟ له 9 نساء ما نقل فيما نعلم إلا فعل صفية رضي الله عنه فقط، طيب أين بقية نسائه؟ أين بقية الصحابة؟ ولم يقل أنه كان يجلس مع أصحابه في المسجد وأنه يحدثهم وأنه كذا ويسألونه وكذا، لا كان يتخذ خباء قبة تركية كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ينقطع فيها يبقى فيها، إذا كان بالنهار فإنه ينصبها وبالليل يبسطها ويصلي عليها، ولا كان يجلس ويتحدث، فيقال الأصل أن المعتكف يعتزل الناس ويخلو بربه جل وعلا، يكثر من ذكره ودعائه والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة وأنواع العبادة، والأصل أنه ينفرد عن الناس، هذا هو روح الاعتكاف وهو المقصود منه، العزال الانفراد زوم المسجد والخلوة الذي يحصل فيها رقة القلب ويحصل فيها الإيمان ويحصل فيها التأثر وقوة الإيمان والشعور بالقرب من الله جل وعلا، لكن إذا كان معتكف يتحدث مع هذا ومع هذا والثاني والثالث وتذهب الساعات في الحديث بحجة أنه حلال وبحجة أن صفية جاءت وزارة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا بعيد من السنة، نقول صفية زارته مرة واحدة هذا الذي نقل، وليس هذا عادة للأزواج كل يوم تأتي واحدة، ولما اعتكف ضرب 4 نساء من نساء عليه الصلاة والسلام الأخبية قريبا منه أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام، ولما رأى الأخبية قال آل بر يرد وأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف، أنه شعر عليه الصلاة والسلام أن القضية الآن صار فيها غيره، وصار يعني ليس الاعتكاف هنا ليس خالصا لوجه الله، دخل فيه شيء من حظوظ النفس، وأن اعتكفت بجواري النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن تأنس بقربه وتنظر إليه وتتحدث معه وكذا، فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام أمر بخبائه فقوض من أجل درء هذه المفسدة، تجد يعني بعض الأخوة يعني يجتمعون في المسجد يعتكف 3 4 5 وطول النهار أحاديث في النهار والليل وكذا، واللي ينقص من الأحاديث يكملونه بأجهزة الجوال ومكالمات وكذا، ويقولون الله السنة أن صفية زارة النبي عليه الصلاة والسلام تحدث معه وكذا، والفقهاء يقول يجوز الحديث المباح وكذا، نقول ليس بهذا الشكل، المقصود بالاعتكاف والخلوة التي تحصل هي رقة القلب والشعور بالقرب من الله جل وعلا، أما أن يحول المسجد إلى بيوت أكل ونوم وشرب وضحك وسواليف وحديث وأخبار، وهذا جايب الجوال وهذا جايب جهاز الانترنت وهذا جايب كذا وهذا كذا، كان في البيت ما تغير شيء، كل جايب ما جاء ما اعتاد عليه من اللذة ومن التسلية وأدخله في المسجد وصاروا يتحدثون الساعات الطويلة، وربما الشيطان يفتح عليهم باب المناقشة في العلم يقول والله حين نتناقش في العلم على يتم مسألة لمسألة ويتفرعون ثم يستطردون وبعد يتناقشون 10 دقائق ولا 5 دقائق ثم ينفتح باب الحديث والسواليف والأخبار وكذا، لأن هذه أشياء محببة للنفس. فينبغي الإنسان إذا أراد الاعتكاف أن يخلو وأن يبحث عن مكان فيه مكان للخلوة، يبحث عن مسجد فيه مكان يخلو به من حجرة أو كذا أو ما فيه إلا هو معتكف حتى يحصل له روح الاعتكاف والقصد منه. أما مجرد أنه قطع عن بيته لكن حول المسجد إلى بيت ولم يفقد شيئا إلا الجماع فقط، وإلا كل ما عنده من التسلية في البيت نقله إلى المسجد ولم يتغير شيء. كل ما هنالك أنه ابتعد عن الزوجة والأولاد والجماع، إلا كل شيء كما كان. أشكنا على ما عرف يعني حقيقة الاعتكاف والمقصود منه، إنما أخذ بالظاهر أنه اعتكف ظاهرا وهو في المسجد وليس الأمر كذلك. وذلك الإمام أحمد رحمه الله مسؤول عن شخص يحتاج إلى عمل حياكة وخياطة وكذا، عمله يعني في الخياطة وكذا، وقال إنه يريد الاعتكاف لكنه لا يستغني عن العمل، هل يدخل صنعته مع المسجد؟ قال لا. قال إنه يحتاج إلى ذلك. قال إذا لا يعتكف، يعني إنه قد يقول قال والله أنا يعني واحد يكتب على الكمبيوتر أو كذا، يقول والله أنا لازم أكتب، فيحضر الجهاز يطبع، يعني يطبع بالأجرة. قال لا، لا تحول المسجد إلى عمل، الاعتكاف مراد به الخلوة، فإن كنت تستطيع وإلا فدعه. نكمل الساخر المسجد.
قال رحمه الله: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله الجميع.
وهذا الصواب اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لعدم الدليل على ذلك، لأن الاعتكاف عبادة والعبادات توقيفية، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله أو أنه حث عليه. والصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم كان عليه الصلاة والسلام يجلس كل يوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والصحابة يجلسون يتحدثون، ومرة جلسوا من المغرب إلى صلاة العشاء، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالاعتكاف، أن من دخل ينوي الاعتكاف ولو ساعة ساعتين. أقول هذه عبادة وليس عليها دليل، فالاعتكاف أقل ما ورد فيه أنه إما يوم أو ليلة، لاختلاف الروايات في حديث عمر رضي الله عنه إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، في الرواية الثانية ليلة في المسجد الحرام، هذا أقل ما ورد. يقال أقل ما ورد يوم أو ليلة، اليوم من الفجر إلى المغرب، والليلة من المغرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أما الساعة والساعتان فلا يشرع فيها الاعتكاف، هو على أجر وخير لكن لا يشرع أن ينوي الاعتكاف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله